بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله، فمن اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وإن التقوى هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله جل وعلا بها تستجلب النعم، وبها تدفع النقم، وبها خيري الدنيا والآخرة. أما بعد، أيها الناس، إن من أعظم المواضيع ومن أعظم المباحث التي يجب علينا في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه المحن وعظمت فيه الفتن وكثر الضلال وعم لدى كثير من الناس الانحراف في جوانب الأخلاق وفي جوانب السلوك، أن نقف عند مكامن الخلل لنعالجها ونعرف أسبابها وندفع نحو استقرار المجتمع والأسر استقراراً أمنياً من جميع مراحله وجميع جوانبه. لقد جعل الله جل وعلا الإنسان من طبعه أنه اجتماعي، فلا بد أن يخالط، ولا بد أن يصاحب، ولا بد أن ينتزج مع جميع أفراد المجتمع. ولا يمكن للإنسان أن يعيش منعزلا عن أفراد المجتمع متقوقعا على نفسه، ولكن هذا الاختلاط وذلك الامتزاج لا بد أن يكون الاختيار فيه بعناية، حتى يسلم الإنسان من غوائل الدنيا ومن مزالقها. الصحبة أثرها في القرآن عظيم، ولقد ذكر الله جل وعلا الصحبة في القرآن في مواضع عظيمة، وذكر آثارها وأهميتها سبحانه جل وعلا. فذكر الله جل وعلا أن الإنسان يصاحب والديه، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصحبة الإنسان لوالديه تقوم على مبدأ الاحترام والتقدير والبر والإحسان وعدم الإساءة إليهما. وذكر الله جل وعلا كذلك صحبة الرجل لزوجته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الصحبة التي تمتد بين الأزواج قروناً من أياماً وليالٍ وسنوات كثيرة، تقوم كذلك على مبدأ الاحترام ومعرفة الحقوق وأداء كل من الزوج والزوجة حقه تجاه الآخر. وذكر الله جل وعلا الصحبة بين أفراد المجتمع، فلنقف معكم وقفات عظيمة من آيات الله جل وعلا لنبين أهمية الصحبة ومكانتها. يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه الصداقات في الحياة التي تبنى على مصالح شخصية وتبنى على أهداف مادية لا تقوم على أساس متين، كلها في يوم القيامة لا قيمة لها. الأخلاء أي الأصحاب والأقران، يومئذ بعضهم لبعض عدو، هذا الذي كنت تؤانسه وكنت تجالسه وتسافر معه، يا كم جمعتك معه من أوقات ومضيت معه من ساعات، كانت المعصية هي رأسها وغضب الله جل وعلا عنوانها. ستذكر هذه الأيام في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض ماذا؟ عدو. كل هذه الصداقات لأنها قامت على غير طاعة الله جل وعلا بنيت على العداوة. يوم يعض الظالم على يدي يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. تأملوا معي أن الإنسان يتبرأ في يوم القيامة من أخدانه وأصدقائه، بل ويعض أصابع الندم. يا كم دلوه إلى الحرام، يا كم فتحوا له أبواب المعاصي والذنوب. يا الأخي، كما قال الله جل وعلا: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد دلاني على المخدرات والمسكرات، لقد دفع بي إلى إضاعة الصلوات، لقد دلني على كل معصية وشر وبلاء. ولذلك يعض الإنسان يديه ويتمنى أنه لم يعرف هذا الإنسان وأنه لم يتعرف عليه. الإنسان في هذه الحياة يمشي على طريق، ومفرق الطريق ومزلقه يوم أن يتعرف على الأصدقاء والخلان، فهم الذين يشكلون حياته، وهم الذين يشكلون فكره وتوجهه. ولذلك إذا كان الاختيار لهم بعناية وصدق وأهمية، ووفقه الله جل وعلا لصحبة أهل الإيمان، كانت حياته مليئة بسعادة وهناء. وإن كان الأمر على العكس فهو على العكس. أيها المسلمون، الصاحب الطيب له ملامح وله علامات يعرف بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. قل لي من هم جلساؤك، قل لي من هم أصحابك، أقل لك من أنت. إن مصاحبة أهل الإيمان لهي والله من أعظم علامات توفيق الله جل وعلا للعبد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله جل وعلا في من عنده. الصاحب الطيب هو الذي يقف معك في أحلق الظروف وأصعب المواقف. الصاحب الطيب هو الذي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. الصاحب الطيب هو الذي تجد فيه الإخاء، هو الذي تجد فيه التعاون، هو الذي إذا اشتكى أي عضو من أعضائك انتدب لك فقدم لك العزاء وقدم لك خالص الوفاء. هو الذي إن رأى فيك الخير دفعك، هو الذي إن رأى عليك نعمة دعا لك، هو الذي تجده عندما تفتقد كل من هم حولك. هؤلاء الأصحاب هم معدن في هذا الزمان، وأيما معدن، معدن نفيس يبحث عنهم بالمناقيش لقلتهم من الناس للأسف الشديد. وإن قلبت الطرف إلى الجهة الأخرى، أصدقاء السوء الذين ينبغي عليك أن تعرف علاماتهم وتعرف مميزاتهم لتجتنبها. وأنا أقول ذلك لا تخويفا لكثير الناس ولا تهوينا له من الموضوع، لا، فالناس فيهم الخير، فيهم الصالح، وفيهم الطالح، فيهم الآمر بالمعروف، وفيهم الذي يدل على الشر والفساد. فاعرف أيها الشاب أن كل من يثبطك عن طاعة الله جل وعلا، كل من يزين لك المعاصي والذنوب، كل من يستسهل عليك غضب الله جل وعلا، فاعلم أنه من أقرناء السوء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من جلساء السوء فقال: ومثل الجليس السيء كنافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة نتنة. فهكذا صاحب السوء إما أن يدلك على معصية الله جل وعلا، وإما أن يشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا أذن المؤذن وأقيمت الصلاة فإنه يهون عليك الصلاة ويقول لك: أنت في عنفوان شبابك وفي قوتك وأوجك، دعك من الصلاة، الوقت ما زال فيه متسع. وقس على ذلك بقية المعاصي والذنوب. كم من الآباء وكم من الأمهات تفاجأوا باتصالات تأتيهم من مراكز الشرطة ومن مراكز الأحداث وغيرها بأن ولده مدمن، بأن ولده وقع ضحية مشاجرة، بأن ولده ارتكب جرما عظيما يستحق من جرائه العقوبة. كم من شباب الآن في غياهب السجون موجودون، وكل موجودين، وكل واحد منكم يعرفهم بأسمائهم وأوصافهم.
هؤلاء الذين ترونهم كانوا ضحايا للأسف الشديد، إما ضحايا أصدقاء كان ظاهرهم الصلاح فدلوهم على مزالق الشر والهوى، دلوهم على أحزاب وجماعات وأفكار انزلقوا فيها فدخلوا في انحراف فكري للأسف الشديد، وإما أن يكونوا ضحايا أصدقاء سوء دلوهم على المخدرات ودلوهم على المسكرات ودلوهم على فواحش القول والعمل. الشاب لا يخرج من بطن أمه وهو يدخن، لا يخرج من بطن أمه وهو يتعاطى المعاصي والذنوب، كما قال الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الشاب يتعلم من أقرنائه وأصدقائه. أنت تمكث مع ولدك سويعات قليلة في اليوم، لكن ولدك في المدرسة، في المجتمع، في البيئة، في الحارة، في المنطقة، في محيطه الذي هو يعيش فيه يمكث الساعات الطويلة. ففتشوا أيها الآباء عن أقرناء أبنائكم، واعرفوا من يماشون وأين يذهبون ومع من يسعون. عل الله جل وعلا أن يهدي أبنائي وأبنائكم وأبناء جميع المسلمين إلى كل ما فيه خيرهم وصلاحهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أدى إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، قضية الصاحب وأهميته في حياة الإنسان لا تكفيها الخطبة ولا الخطبتين، لا، لأن حياتك أحيانا تكون مرهونة بالنجاح والتقدم والرقي، أو بالهبوط والفساد والتخاذل وغيرها، بأصدقائك وأقرنائك. ولأجل ذلك هذا الكلام لا يوجه إلي أنا ولا إليكم، بل إنه يوجه إلى جميع أفراد المجتمع الذين ينبغي عليهم كآباء ومعلمين وموجهين ووسائل إعلام مسموعة ومقروءة ومرئية، والدولة ولله الحمد والمنة طرقت هذا الموضوع عبر جميع وسائل الإعلام وبيّنت أهميته، وحثت الآباء عبر مراكز تنمية المجتمع المنتشرة في الدولة وعبر جميع قنواتها الرسمية، نداء إلى جميع الآباء بأهمية اختيار كل أب. أنا أقول لا تنتظر أيها الأب من الولد أن يختار أصدقائه وأقرنائه، لأن بيئة الولد قد تحكم عليه أحيانا ظروفا معينة من أنواع الاختيار من الأقرناء والأصدقاء. كن أنت المبادر، كن أنت الذي تنتقي لولدك كل ما فيه خيره وكل ما هي فيه نفعه. الدولة جعلت ولله الحمد مراكز للتحفيظ، وجعلت مساجد فيها المحاضرات، وجعلت منابر للخير كثيرة، تستطيع أنت أن تأخذ ولدك إليها وأن يكون الولد علاقات طيبة في مجتمع طيب، ولله الحمد والمنة. ثم الحذر، كل الحذر، نحن لا ندعو الآباء إلى أن يكونوا سيفا مسلطا على الأبناء في كل ذهاب وإتيان، فالولد في هذا الزمن لا تمتلك أنت أيها الأب، لا تمتلك أنت معاول ضغط عليه في كثير من أموره، خاصة في هذا الانفتاح وهذه العولمة التي نراها التي تأكل الأخضر واليابس، ولكن تستطيع بحكة وروية وتعقل أن تنتقي منها ما تشاء وأن تختار منها ما تشاء. فاهمس إلى ولدك في أذنه همسة، كن أنت الصاحب الأول له. كثير من الآباء بينه وبين ولده بونا شاسعا، فالولد يعيش فالأب يعيش في قرن والولد يعيش في قرن آخر والأب يعيش في برج عاجي والولد يعيش في حياة أخرى قد لا يعيها الأب ولا يعلمها. أنت ولدك بجنبك في السيارة ومعه الهاتف لا تعلم هو في أي عالم يعيش ولا في أي عالم يتحدث. هذا ما نريد أن نقف عنده، أن نضع الدواء على الجرح ونقول لك أيها الأب كن أنت الصاحب له والقرين والملازم له، ثم بعد ذلك حاول قدر الإمكان أن تهمس في أذن هذا الولد أن ينتبه إلى أصدقائه وأقرنائه، وأنه إذا ما لاحظ أمرا مريبا من الأفكار، الآن الأفكار تدخل على الأبناء في الإلحاد والإجرام وغيرها، فكر قبل أن يترجم إلى أرض، قبل أن يترجم إلى فعل على أرض الواقع، يبدأ تلقيه الولد من خلال ما يراه ويسمع فكرا يتلقاه. فانتبه ونبه ولدك على كل فكر دخيل يسمعه وكل أمر يريبه ولا يرتاح إليه أن يتواصل معك مباشرة حتى يكون جسر التواصل بينك وبين الولد عميقا، وتستطيع أنت بحول الله جل وعلا أن تسعف الولد قبل أن يصل إليه الجرح وقبل أن يمتد إليه المرض. وقبل أن أهمس كذلك إلى كثير من الأمهات بمراقبة البنات والبنات البنات وما يترصد لكثير من البنات في جوانب الانحراف والأخلاق والسلوك، هذا أمره مهم. أنتم أيتها الأمهات عليكم دورا عظيما في مراقبة البنات ومن يصاحبن ومع من يذهبن ومن يخالطن كذلك، لأن البنت ما أسرع ما تتأثر بصاحبتها في المدرسة وبقرينتها في العمل، سواء كان هذا التأثر إيجابيا كان أم سلبيا. هذا واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الآل والصحب الكرام وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويعافى فيه لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد ومكتوم وراشد يا رب العالمين، اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين، وفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى التي إذا سئلت بها أعطيت وإذا دعيت بها أجبت، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا طبقا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم ارحم شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع. اللهم أنزل رحمتك على كل حاضر وباد يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء اللهم أشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ على بلاد المسلمين أمنها واستقرارها، اللهم احسم دماء المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي بورما وفي غيرها من بقاع المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.